السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن يوم القيامة لا يفلح من أتاه إلا إن كان صاحب قلب سليم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن علامات سلامة قلب العبد حبه للعلم وحب أهله، وكلما كانت رتبة العلم أعظم كان في نفسهم أحب. وعلم الاعتقاد وأعظمه مثل كتاب التوحيد الذي يسر الله لنا اللقاء فيه في كل أسبوع مثل هذه الليلة، فهو أعظم ما أمر الله به العبيد. فالعناية بالتوحيد للعمل بمقتضاه دليل على سلامة القلب. فأصحاب القلوب المريضة لا يمكن أن تتقبل التوحيد وتأنف منه، ولذلك أنكر شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز على محمد سرور صاحب الطريقة السرورية التي تدعو الخروج على ولي الأمر باسم العلم، وهي أخطر أو أطرف الجماعات المسلحة السياسية ذات التنظيم السري، فقال: كتب العقيدة كتب جفاء، نظرت فيها فلا تصلح لأن تكون مؤلفة في عصرنا هذا عياذا بالله. فلما اطلع شيخنا عبد العزيز بن باز على مقالة محمد سرور المنشق عن جماعة الإخوان، قال: هذا الكلام ردة عن الإسلام. لأيش؟ لأن الشيخ كما ترون معنا الليلة ملأ كتابه بالقرآن والسنة، فكيف يطلق على الكتاب والسنة أنهما جفاء عياذا بالله؟ ألم يشبه النبي كما في صحيح البخاري العلم بالغيث يصيب أرض قوم؟ فالعلم قال الله قال رسوله وما قصر الإمام، فكيف يتهم مثل كتابه التوحيد هذا وكتاب مثل شيخ الإسلام العقيدة الواسطية والتدمرية أنها كتب جفاء لا تصلح لهذا الزمان عياذا بالله؟ ومع ذلك لا يزال أتباع سرور ينافعون عنه ويندسون في السراديب وراء أسماء وهمية في التويتر وغيرها، يقدحون في ولاة الأمر ويهيجون الناس من وراء الكواليس. فاللهم اكشف سترهم وفرق جمعهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الحوث الأنذال واهزم هؤلاء من أصحاب الفتن، من الذين يصدون عبادك عن التوحيد وعن ما أمرت به يا رب العبيد. وقد وصلت من القراءة في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى باب بيان شيء من أنواع السحر. أحببت قبل أن نسمع قراءة أخونا الفاضل لهذا الفصل أو لهذا الكتاب أن أنبه معلقا متأسيا متقلدا قول ابن أم عبد عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه النبي تمسكوا بهدي ابن أم عبد من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ثوروا القرآن في مجالسكم إذا جلستم ثوروا القرآن أي حفزوا أنفسكم على تدارس معانيه بطرح السؤال عن مبانيه ومفرداته وغرائبه. ما رضيت لأمتي يقول نبي ما رضي له ابن أم عبد فرضي لكم ابن مسعود هذا يا أمة محمد فرضوه لأنفسكم أنكم لا تعمروا أوقاتكم ولا مجالسكم بقيل وقال فكثرة الكلام وقيل وقال مكروهة عند الرحمن وإضاعة المال. فعمروا بارك الله فيكم مجالسكم بما فيه هدايتكم ألا وهو تثوير القرآن أي تحفيز الأنفس على معرفة معانيه. فحينئذ ما معنى كلا ثم وقف بعد بل كلا بل ثم سكت ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما سمعناه من الإمام في صلاة العشاء كلا بل سكت سبحان الله ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي الذي كانوا يكسبونه من الذنوب والمعاصي وتتابعهم على ذلك ولا شك على ذلك الشرك فما دونه. فتتابع الذنوب على العبد دون توبة ورجوع لعلام الغيوب يورث في القلب الران فيغطى القلب ويحجب ويبعد عن التوبة للرحيم الرحمة. نعم فهذا سر أنك تكلم بعض أصحابك جيرانك زملائك بالعمل تعظهم في أمر محرم يعني يصنعونه فتجدهم مصرين غير ملتفتين لحجاجك وبرهانك. وكذا أعداء الرسل من قبل وشتان لا شك بين أهل التوحيد من أهل المعاصي وأعداء الرسل لكن يشتركون في العناد الحق بسبب الران. ما قصة هذا الران الذي تكلم عنه الرحمن يقصها لك الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن. بما رواه مسلم في صحيحه بإسناده إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء حتى تبقى القلوب على قلبين قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وما رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن مسعود هو نفسه لا إله إلا الله الذي قال ثور القرآن، قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن مشامله أو عن شماله، وقال على رأس كل شيء كل خط حرفة عن الخط المستقيم شيطان يعني رجيم يدعو له. ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به سبحانه وتعالى. قال مجاهد وغيره هذه الطرق المتشعبة عن الصراط الشهوات والشبهات، فأنت سالك وأنت سالك إلى رب الأرض والسماوات بما صنعته مثل ليلة صلاة العشاء بارك الله لك وغدا صلاة الفجر تسبيحك بعد الصلاة، هذا سلوك إلى الله بارك الله لك فيه، لابد أن تعترضك تعترض طريقك إلى الله شهوات وشبهات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلم تحت يظلم الله تحت ظله يوم لا ظل لا ظله، قال ورجل دعته هذه الشهوات امرأة ذات منصب وجمال أغرته بجمالها لأنه قوة الشهوة في الجمال والاطمئنان لتنفيذها بالزنا في الحصان من الأذية لما لها من جاه، ومع ذلك رفضها نكت في قلب نكتة بيضاء وش قال إني أخاف الله رب العالمين، شهوة فتنة عرضت عليه فرفضها، شهوة شبهة عرضت عليه أن ينتمي لهذه الجماعات المعاصرة المسلحة السياسية كالإخوان والسورية والتبليغ والدواعش ونحوهم ممن اجتمع على الخروج على ولاة الأمر وتحريش الناس عليهم سواء باختلاف وسائل تارة بالقتل السريع والتفجير ونحو ذلك كالدواعش وتارة بالهدوء والطبخ على نار هادئة من طريق التعليم والفتاوى كالسرورية وحيانا بالطيش واللعب وملاعب الصابون والمسرحيات لتكتيل الناس والأناشيد كالإخوان المسلمين، فتعرض العبد فتنتهم تعال تب على طريقتنا فيقول لا أنا مع السلف أنا مع من دلنا منهج السلف، ده الشيخ بن باز ما كان إخوانيا ولا سروريا ولا داعشيا مع السلف إلى آخره، فحينئذ ينكت في نفسي في قلبي نكتة بيضاء فينجو بهذه النكتة البيضاء ويكون قلبه سليم. فمن صفاته جلوسه في حلقات العلم يحب العلم، فأول ما تجتمع النكتة السوداء في القلب يصبح الرجل نافر عن حلقات العلم ما يستطيع يجلس ما يستطيع يجلس في حلقة العلم، ويذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ويذكر الذين من دونه فإذا هم يستبشرون، فعلامة القلب السليم إذن الذي سلم من الشهوات والشبهات حبه للعلم وحبه لمدارسته للعمل به لا رياء ولا سمعة والإخلاص فيه، لذلك كانت أطهر القلوب قلب الرسول، فلا أحب للعلم مثل قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه بكر عمر ثم إمة الدين كالإمام أحمد ومالك ثم من تبعهم كمشيختنا، فكانوا يدلون الناس على العلم قال الله قال الرسول لفهم الصحابة لا على الأحزاب والتحزب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، فالله نهانا عن التحزب لأنه يصد عن سبيل الله، يقول الحزب لأفراده لا تحضروا درس فلان إذا بدأ درسه فانسلوا من المسجد مثلا، فإنهم حينئذ يحس بالاستفادة، يقول لكن مهما كانت استفادة أمر أميرنا في الحضر ألا نسمع لفلان فإن حاشوا عنه. فالمقصود أن الحزبية تصد عن سبيل الله وتعرض بقلب الرجل عن الطرق السوية إلى طرائق الشيطان وحزبه. فاحذروا عباد الله الران، فإن العبد استمرار في البدع وانتسابه إلى هذه الجماعات المسلحة يصبح عنده ران، ما يقبل الحق، أو الشهوات من نظر محرم، من سماع محرم إلى آخره، من أكل الربا، من عقوق والدين، قطيعة رحم، من ظلم العباد. إذا استمر واستمر من غير توبة يصيب قلبه الران. أما قول النبي مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لما يشرب من هواه، هذا بهذا يحصل الران. حتى قال بعض السلف يكون القلب في مثل الكف، فيأتي الرجل شيء من معصية الله فيقال على قلبه هكذا، وضم خنصره ثم بنصره ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإلهام ثم قال بيده هكذا، فيغطى عليه بالران. فتصبح تعظ هذا العبد من عباد الرحمن فلا يكاد يسمع لك موعظة، وتذكر له من الأنباء ما فيه مزدجر، فما تنفعه الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. فحينئذ على العبد أن يسلم قلبه ولا ينظر المعرضين عن حلقات العلم، لا يلتفت إليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أعرض عن حلقة العلم أعرض فأعرض الله عنه، وقال عن من أقبل على حلقة العلم وجلس فيها أوى إلى الله فأوى الله، أي بجلوسه في الحلقة وسد الفرجة أدخله الجنة، عمل قليل وأجر كبير، نسأل الله أن نكون من أهله. بعد هذا البيان أو هذه المقدمة التي فيها ذكرى للشيء مما أنزل الرحمن، نبدأ بالقراءة من هذا الكتاب الذي تفنن صاحبه في بيان أصول الاعتقاد، أصل أصول الاعتقاد، وهو توحيد. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
آمين.
كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر.
نعم، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهو بيان شيء من أنواع السحر، أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله السحر وهو الشرك، وهو من الشرك بالله، لأن الساحر لا يمكن أن يعطيه الشيطان بإذن الله القدرة على السحر كما تقدم إلا بالكفر بالله، سواء بإلقاء المصحف في المرحاض نعوذ بالله، أو صناعة قبقاب من خشب مكتوب عليه آيات الله والمشي به، أو كتابة آية الكرسي مقلوبة بدم الحيض عياذا بالله. فإذا رضي الشيطان عنه ولو بالسجود إليه فإنه يملكه بإذن الله القدرة بعد أن يعمل مثل هذه الأعمال على السحر، بعد أن يتعلم أصلا كيف يستدعى الشيطان من كتب مثل شمس المعارف ونحوها. نعم، فإذا تعلم السحر صار له، صار في الشرك، فحذر الشيخ من السحر لأنه ضرب ونوع من الشرك المنافي للتوحيد، فحذر منه، وهذا مناسبة إيراده للباب الذي قبله. وأما الذي بعده فذكر أبوابا وأنواعا من السحر، نعم لا تصل إلى لا تصل إلى الشرك الأكبر كالسحر بعقد الكفر مع الشيطان، وهي وإن كان بعضها دونه كالعضه وهي النميمة، لكن تشترك مع السحر فسميت باسمه من وجهين اثنين. الوجه الأول خفاؤها في التأثير، فإن تعريف السحر ما خفي ولطف سببه. الثاني أنها في السحر مثل الضرر أو أشد. فمثاله من هذه الأنواع في هذا الباب من السحر، ذكر النبي العضه وهو السحر عند العرب، فقال: أتدرون ما العضه؟ نعم، أتدرون؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بالعض؟ هي النميمة القالة بين الناس. نعم، وذلك لأنها تؤثر في القلوب تأثيرا خفيا شديدا، وتتسبب في ضرب التفريق بين الرجل وأهله وزوجه كالسحر. فمن جهة الخفاء والضرر سمي العضه وهي النميمة مثلا، ونحو ذلك من البيان السحري ببلاغة الكلام الذي يؤثر في القلوب ثم يصرف عن ما أنزل الرحمن من الحق. سحر سمي ذلك سحر، مثل سحر الصرف والعطف. قال ابن عبد البر أو غيره: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. لا إله إلا الله. فما أحسن ما أتى به الإمام المجدد محمد الوهاب في هذا الباب، سيما الحديث الأخير في العضه وهي النميمة القالة بين الناس سبب لذهاب التوحيد. أحد من الحاضرين يقول: ليش النميمة اللي تسبب تفريق الكلمة والعداوة بين الناس، اللي تقصد القتل أحيانا والحقد والتفكك، ليش سبب لذهاب التوحيد؟ في جواب عند أحد من الحاضرين: ليه سبب ذهاب التوحيد النميمة، ذهاب الدين؟ نعم صحيح، إذا دبت النميمة بين الناس تفكك المجتمع، سيما إذا كانت بين الحاكم والمحكوم، فخرج أناس دعاة من أبواب جهنم يحرشون الناس على ولاة أمرهم، فينجرف تيار وراءهم بأن هؤلاء الدعاة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيقعون في شبكة الشيطان، فيعادون ولاتهم، فيفقدوا حينئذ دنياهم، بل يعادون علماءهم الذين يأمرون مطاعة ولاة الأمر، ويقولون عنهم منافقون عملاء إلى آخره، فيفقدوا آخرتهم، كما قال مبارك وغيره: من عاد الأمراء فقد دنياه، من عاد العلماء يعني المصلحين من أهل السنن أتباع السلف فقد آخرته. فحينئذ سينزل بعد هذه النميمة: ولي الأمر فعل كذا، وليش نظام الإقامات، وليش قطار المشاعر، وليش. كما حدثني رجل سروري تائب قال: هكذا كان يأمرني التنظيم السروري لما كنت معهم، كان يأمرني بطلب العلم ليغتر الناس بعلمي ولزوم الشيوخ قديما كابن عثيمين وابن باز، ثم يأمرون أشحن الناس إذا زاروني في العيادة، أشحنهم ضد ولاة أمرهم بأمور تنغص عليهم محبة ولي الأمر، مثل ضعف الرواتب أو غير ذلك، حتى يهيج الناس على ولاة أمرهم. فإذا صارت القالة السيئة بين الناس وبين ولي أمرهم مثلا، أو الزوجة وزوجها، أو الرجل وجاره، تفكك المجتمع وضعف ولا تنازع ويش، فتفشلوا، فحينئذ ينشغل الناس بعضهم ببعض، ويصبح المجتمع بل البلد المسلم لقمة سائغة لاحتلال العدو ونصب راية الصليب فيه أو عبادة الأوثان. ولذلك جاء في ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن يعني من القالة والنميمة السيئة بينه من التحريش، قال ولكن من التحريش، كيف يحرش؟ بالنميمة. شوف أحيانا تسكن في حي تشوف الجار على جاره، وتشوف صار بعض الناس يتكلمون على ولاة أمرهم ويشحنون بعضهم على ولاة الأمر من دعوة هذه الجماعات المسلحة الخارجية كالسورية والإخوان ونحوهم. فهذه القالة ستحدث شرخا في الأمة وضعفا فيها، مما يتولد ذهاب بيضة التوحيد في البلد ونسيانه، كما حصل لقوم نوح لما انشغلوا عن التوحيد فعبدت الأصنام حينئذ. فإذا جزا الله خير الشيخ عبد الوهاب ما أحسن إيراده لهذا الباب، وفيه صيانة للتوحيد كما ذكرنا بحصان العلم الذي أنزل من العليم الخبير الرحيم الرحمن. اقرأ.
قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان ابن العلاء قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت.
نعم. طيب، هذا الحديث فيه مسائل. أحيانا يورد الشيخ بعض الأحاديث وقد يكون في سندها مقال، لكن المعنى متفق عليه معضود بالاتفاق أو بأدلة كثيرة. فهذا الحديث قد خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان وغيرهما، لكن كلهم من طريق حيان بن العلاء. وحيان بن العلاء مجهول، قال ابن تيمية: وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، لكن كما ترى المعنى في غاية الصحة، في غاية الصحة. نعم، كما أورد حديث رحمه الله: قوموا لنستغيث، الذي عند الطبراني، لنستغيث بالرسول، فالرسول قال: إنه لا يستغاث بي يستغاث بالله. فما أحسن هذا المعنى على أن في سنده مقال. فرحم الله هذا الإمام وغفر له، ما أحسن تصنيفه وما أقوى علمه. قال: إن صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. مقصود الجبت هو السحر، والمفسر بن رنة الشيطان هو تفسير لجبت بعض أفراده أنه الصوت، فحينئذ يكون المعنى إن العيافة وهي زجر الطير. كان الجاهلي في القديم يعمل هذا العمل السحري الذي يعود عليه بالتأثير، هذا السحر معناه ما خفي ورطب سببه ويؤدي إلى ضرر، فاشتركت العيافة مع السحر في هذا المعنى الخفي. ما السبب أيها الجاهلي أن ترجع من سفرك وانت في مصلحة لك تجارة، هلك جيعانين في البيت، وانت طالع للشام تسترزق تجيب تجارة لقريش في مكة، ليش ترجع؟ المصلحة ظاهرة، ضر نفسه وضر عياله، تسوي يأتي يقلب بصره إلى أن يرى طير ظفر بالمطلوب، فيزجره بالضرب على الأرض فجأة فيطير الطائر، فيحصي طيرانه وجهته، فإذا رآه طار إلى جهة اليمين تفاءل بالسفر، وإذا رأى الطير يطير جهة الشمال أقصر وتشاءم. الإشكال الذي يجعله حيران، طيران الطير وين؟ للأمام. يبي طير ثاني عاد. إيه. فإذا شاف طير ثاني فرح. وإذا اشتد عليه استنظر في الشمس أن يشوف طير ثاني جاهلية عمياء سبحان الله. يجي طير يراه فرج. يضرب الضربة الثانية. فإذا ذهب على اليمين مضى في سفره وقال سأكسب في هذا السفر. على الشمال رجع إلى أهله. ضر نفسه ولا لا؟ ضر نفسه بأمر خفي ولا ظاهر جلي؟ ضر نفسه أقصد بأنه ذهاب الطير إلى جهة الشمال يرجعه ضر نفسه. هذا الأمر من أن السفر أمامي سيكون مشؤوما في أمر ظاهر يدل المشؤوم ولا أمر خفي؟ خفي. إذن هو من السحر. السحر ما خفي ولا طف. لهذا الشيخ جعله من السحر. إذا أنه بأمر خفي صد نفسه وضرها ضر عياله. ما ذهب للتجارة يجيب لهم رزق يسترزقون ويأكلون ويتعففون عن السؤال سؤال الناس. كيف ضر نفسه بأمر خفي لا جلي؟ نسأل الله العافية. هذا الجاهلي. فأكرمنا الله معشر أهل التوحيد والإسلام والسنة بدعاء الاستخارة بما رواه البخاري في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر. ما قال في ركب الطير كالجاهلية. كان النبي يحذر من خصال الجاهلية حتى قال لمعاذ إنك امرؤ بقولك يا ابن السودة فيك جاهلية. فكان النبي يحذر من خصال الجاهلية. فأمر بمخالفتهم وذلك كان في الحج. متى يفيض من مزدلفة إلى رمي الجمرات؟ قبيل طلوع الشمس. لأن المشركين كانوا إذا طلعت الشمس ذهبوا من مزدلفة. قال أشرق ثبير كيمان غير جبل. فخالفهم النبي فكان إذا أسفر جدا انطلق من مزدلفة مخالفة لهم. فخالف النبي أهل الجاهلية بدعاء الاستخارة لا يزجر طير. نعم. ولا يطرق بخط أو نحو ذلك. فليصلي. قال شيخنا بن باز صلاة الاستخارة مستحبة. فلو قلت دعاء الاستخارة من غير صلاة أجزأتك الاستخارة. وهذا الكلام يفيد الأخوات الحيض فإنه يحتر كيف يستخر. فالشيخ بن باز رحمه الله إمامنا يقول الصلاة قبل الاستخارة مستحبة فمن تركها أجزأه. وذلك جاء عن ابن الزبير أنه كان يستخير من غير صلاة يقول اللهم اخر لي واختر لي اللهم اخر لي واختر لي. فليس الصلاة بواجبة. فحتى الحائض تستخير وهي ليست من أهل الصلاة. يقول في دعاء الاستخارة قال ابن تيمية يقوله قبل السلام ليس بعد السلام. يقول دعاء الاستخارة متى؟ قبل السلام. اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم ويسمي الأمر خطبتي أو زواجي بفلانة أو دراستي في الجامعة الفلانية أو سفري إلى مكان كذا بالسيارة إلى آخر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. جاء في رواية ضعفها ابن القيم وقال هي تكرار وعاجل أمري وآجل لا داعي لهذه الزيادة. قال ابن القيم لم تصح كما في كتاب جلاء الإفهام. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقط لا تقل وتكرر قل عاجل أمري وآجله. قال ابن القيم لم تثبت هذه الزيادة. فاقدره لي يسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، احذف أيضا وآجل أمري وآجل إلى آخر، احذف فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم الإنسان بعدها ما يفعل كما يقول العوام، يقول ينام يبيت استخارة يشوف ايش يجيله في النوم، ولو ربما ياخذ منوم بس هم شيء بعد استخارة ينام بالليل شو هي يتحرى رؤية. لا، إن يسر له كإقدامي على زواج يرى أبو الزوجة يقول اللي عندك تفضل ويرى الزواج ميسر فهذا خير، إن عسر عليه ينصرف فيستريح من عمل الجاهلية، يزجر طير طير يمين وطير شمال من غير علم، الحمد لله عبد على استخارة. ولكن نبه علماؤنا بعض علماء أن لا يقاوم الاستخارة، إذا ذاك يرى البعض من حجر وغيره أن اللي عنده هوى قوي لا يستخير حتى يفوض أمره للواحد القدير توكل عليه، أما عنده هوى فتصير الاستخارة كيف كتحصيل، ويرى الله منه عدم ثقة يخليه آدم هو يدي هذا يقول جاءتني تسهيل ولا ما جاءتني بسوي الأمر، عياذا بالله هذا ما عنده ثقة في الله، ما عنده ثقة. مثل ما حدثني صاحب القصة بنفسه، قال لي خطبت فتاة وهويتها لجمالها فتعسر أمرها لأن أباها لما تقابلت معها فرض علي منزلا ملكا وأشياء لا أطيقها، فجعلت أستدين يعني وتشحذ الناس لتوفير ما ييسرها لي. بعد الاستخارة انتبه، بعد الاستخارة فقابل عالم من علماء مكة قال له يا شيخ ترى أنا استخرت وقال لي أبو الزوجة كذا وإنه عليك بيت ملك ولا ترى من زوجك إلى آخره، من وين أجيب بيت ملك، المهم هذا نبغاه شرطنا إلى آخره، صعبت الأمور. فقال له الشيخ الوقور صاحب العلم قال له يا بني لا تقاوم الاستخارة، صعب انصرف، ليس هذا مجالك. فهمت كيف؟ فلا تشوفه وعر طريق الاستخارة ويقاوم غير واثق، لأنه نص الرواية فيسره هو ما تيسر مصروف عنه، وهو إلا بيتيسر يا أخي الله أعطاك الإشارة، يعني رأيك أعظم من علم الله، أعوذ بالله ما فيه بعضهم. وأشد منه من يقول لا لا من مستخير، يجيك الحين الشعر غير هواي وتصعب الأمور ويجين الجواب ما بيه، هذا أشد. إيه، فكنت أنا ماشي من مكة لجدة فأسمع في الرادي بعض القنوات الإسلامية، فسمعت شيخا يفتي تقول له فتاة يا شيخ 10 عرسان كل ما استخير يطير العريس، فقال لها جملة انقبض قلبي منها. شف النبي في حديث حكيم بن حزام مش قال إياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بلسانه بلسان العالم ليوقع الناس في الشر، يحصل بلاء من الله، يختبر الله عباده بما ينطق، فنطق بكلمة أخاف أنها من زلة الشيطان لسان هذا الشيخ، قال يا بنت تزوج والعاد تستخيري خلاص. فوقع كلامه في نفسي بموقع يا أخي الشيخ الفاضل، افرض أن هؤلاء العشر كلهم عرسان سوء يرون هذه الفتاة نجوم كما يقال الليل بالظهر لا تطيق العيش معهم، حتى لو 10 يعني، أحيانا كل مرأة انفرادها عن زواج خير لها من الزواج، ما تعرف ليس نصيبها الزواج سبحان الله، نعم انفرادها أحيانا أحيا من زواجها، المقصود لا يعلم الخير إلا الله. فأبدلنا بهذا الدعاء الاستخارة. ولا تنسوا أنه يقال قبل السلام كما قال ابن تيمية، لأن ما قبل السلام مكان دعاء فهو مجاب. يعني قبل السلام الإنسان قدم تكبير وسجود حتى ثم بدأ يدعو، الله يستجيب له أكثر ممن انصرف من الصلاة بالسلام، فيدعو قبل السلام دعاء الاستخارة كما قال ابن تيمية. قال بعد تعريف العيافة، قال هي زجر الطير والطرق. نعم، الخط يخط بالأرض. وش كان يفعلوا؟ يخطون في الجاهلية بما يشبه العرافة للمعرفة المستقبل، خط 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 خط، ويمسحون مسعى عشوائيا، خطين 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 خطين، فإذا بقي خط فعلام على كذا، وبقي خطان فعلام على كذا. جاهلية عمياء سبحان الله. والنبي ألزمهم إلزام ما بعده إلزام، إنه نبي من الرحيم الرحمن، عالم الغيب والشهادة، الحكيم الخبير العليم. فحيث معاوية بن الحكم السلمي جعلوا ضرب من السحر، لأنه إيش الخط هذا؟ أمر خفيف النفس أن يصده أو يجعله يقبل على جارته ويسبب ضرر، فاشترك مع السحر هذا الطرق. فقال كما في حديث في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي: إن أناس منا يخطون، إن منا أناس يتطيرون. فقال: لا يصدنهم. يعني إذا جاء الإنسان منا تاجر يفتح محله ومر رجل أعور فنظر إليه قال: السلام عليكم. قال: وعليكم، أعوذ بالله، وسكر محله ومشى. هذا الذي صده هذا العور والشؤم أن يفتح محله وقع في الطيرة، فالنبي عالج الطيرة بقوله: لا يصدنهم، يتوكلوا على الله. يعني فيتوكل الإنسان على الله وقام بالعمل رغم ما وقع في نفسه، فما تطير الحمد لله، ما أثرت عليه الطيرة، وهي شرك، وهي ضرب من السحر الطيرة. ليش؟ قال: والطيرة وهي الشؤم. ليش؟ أمر خفي صده، وش العور يسوي لك حتى تسكر المحل وتروح بيتك؟ سبب ضرر في أمر خفي فاشترك مع السحر، واضح؟ ومن الطيرة ما هو شرك أكبر، ومن الطيرة ما هو شرك أصغر. فإذا تشاءم لدرجة أنه اعتقد في المتطير به ربوبية، أنه يستقل بالضر، كان يتزوج يوم الأربعاء أو في صفر، سيأتينا شهر صفر، قال النبي: لا صفر، أي اعقد نكاحك في صفر، ولا تلتفت لشؤم الجاهلية أن النكاح في صفر يجعل وراءه مشاكل، وتوكل على الله. لا صفر، لا طيرة ولا هامة ولا صفر، فهذا شرك أكبر. إذا اعتقد أن المتشائم به يستقل بضره، أما إذا اعتقد أنه سبب ونظر في الشرع ليس بسبب كالعين، العين ثبت في الشرع أنها سبب، النبي قال إيش في العين؟ حق. لكن مرور الأعور هذا أو زواج في صفر أو الأربعاء إيش يضر؟ ما يضر، واضح؟ فهذا شرك أصغر، اعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب. ثم الطرق أو الخط. نعم، قال: وإن منا من يخطون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق نبي من الأنبياء، لعله إدريس كان يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك، وإلا يعني لا يلتفت إليه. شوف الإلزام، النبي بالخطوط هذه أعطاه الله هذه المقدمات لمعرفة ما يتيسر من الغيب، لكن أنت أيها الكاهن والعراف من يوحي إليك؟ فهل تستطيع أن توافق خط ذلك النبي ويكون عندك سبب مع الله لمعرفة المستقبل والغيب؟ فهيا أرنا. تعجيز. فمن وافق خط ذلك النبي فذاك حق، وإلا فلا يصدنا، واضح؟ طيب، من الجبت. نعم، فسر الجبت بأنه رنة الشيطان، الله أعلم، رنة الشيطان صوته قيل، يدخل فيها قيل أصوات الملاهي والمعازف، لأنها تصرف الناس عن قلوب الناس عن واجب التوحيد أو كماله. قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. فالشيطان له صوت ورنة يصد بها أحيانا عن سبيل الله لا إله إلا هو. وقد مكن الشياطين من الكلام مع الناس بصدهم عن دين رب الناس، كما قال ابن تيمية في سبب عبادة الأصنام، قال: عند الصنم كان عند كفار قريش شياطين تكلمهم باسم الصنم، أنا هبل ترى أمرك سيتيسر، فيتعمق عند الجاهل إيش أن هذه آلهة حق، فيصدروا صوتا أو كلاما يصدون به الناس عن سبيل الله. رنة الشيطان صوته، والله أعلم كيف ذلك. لكن ذكر في بعض القصص صوتا غريبا صدر، نعم ما أدري هو قصده لعله التخويف الشيطان لذاك الشخص، فإنه يذكر عن رجل أنه كان يسكن بجانبه جار ليس من أهل الإرث ولا من التجار، وليس له عمل ورزق يسره له العلي القهار، فسأل: من أين هذا؟ قال: تريد مثل هذا المال؟ قال: نعم. قال: تفعل كل ما أقول لك تصيبه؟ قال: فطمعت فقلت كل ما أفعل. قال: تذهب إلى نهر كما سمعت في القصة، ذكرت نهر، فتستقبل الشمس وتنادي يعني أسماء الشياطين، ما قال أسماء الشياطين، فإنه سيخرج لك شيء من النهر كذا شيء تراه ويكلمك ويبدأ يملي عليك فاتبعه. فخرج بالفعل بعدما استقبل الشمس وتمتم بتلك الأسماء، لأن الشيطان الشمس تطلع بين قرني شيطان، فتمتم بتلك الأسماء، فسمع صوت الشيطان يأمره بإيش؟ قال: آمرك بترك الصلاة حتى أعطيك فلوس مثل جارك يعني، أو أعينك على الفلوس. فانتبه من ذلك فقال: لا أترك الصلاة أبدا. فلما سمع يقول لا أترك الصلاة واجهه الشيطان لعله بتلك الرنة، سمع له صوت ثم اختفى، فلعله آخر مرحلة له يخوف به هذا الرجل أن أتبعني وترك الصلاة، فسمعه صوت يرعبه ثم اختفى. المهم أنه قيل فيها رنة الشيطان، فالله أعلم، كما فسرها الحسن بسند جيد: والجبت رنة الشيطان. والجبت ذكر عدة أفراد له: السحر، رنة الشيطان، وصوت الشيطان والشيطان. فيجوز تفسير الكلم الذي كتاب السنة ببعض أفراده، كما بين ابن تيمية في رسالته في التفسير، أصول التفسير رحمه الله. نعم، أكمل قراءتك.
قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
نعم، هو صحيح الحديث الذي خرجه أبو داود وكذا ابن ماجه والإمام أحمد. وقال الإمام الشيخ محمد الوهاب، وكان على علم بالحديث وعلى علم بالفقه، فقال إسناده صحيح. قال النبي فيه صلى الله عليه وسلم: من اقتبس، أي من تعلم شعبة أي طائفة من علم النجوم الذي يستعمل في معرفة المستقبل بغير علم من الله كالوحي أو علم ما يزعم من التأثير. فكلما زاد من علم النجوم المعلوم تحريمه مما يدخل في قول النبي مما هو معلوم، من أتى عرافا، من أتى ساحرا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم، اقتبس شعبة من السحر. ما وجه الاشتراك والدلالة بالترجمة أنه شعبة من السحر؟ أن تحرك النجوم وتحركات النجوم وإسنادها إلى علم التأثير أو علم الغيب خفي. ليش النجم إذا راح يمين يقول هذا سيولد رجل عظيم في هذا اليوم، وإذا سقطت إلى جهة الشمال يقول سيكون أعاصير أو براكين؟ فهذا أمر خفي ويضر لأنه اعتقاد فاسد. إذ أن علم النجوم ينقسم عند علماء الشريعة بما أنزل الحي القيوم إلى ثلاثة أقسام: علم يعرف به الفصول، ظهر النجم كذا، هذا تقريبا فصل الشتاء يظهر ويعلم به المواقع في الأرض. نعم، المواقع في الأرض، فيستدل كما بها حتى قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا لا بأس به، لا بأس به. فكانوا يستدلون في القديم في الليل بالنجوم وفي النهار بالجبال، وكانت الدلالة على الأمكنة صعبة، ويعاني أجدادنا مشقة عظيمة ويتيهون كثيرا. حتى الإمام أحمد كما في مسائل صالح أو تاهب في الطريق وجعل يقول يا عباد الله دلوني الطريق. اليوم قليل من يستشعر فضل الله عليه بهذه الآلة المسمات بجوجل ماب، تدله على الموقع بدقة فيصل للموقع ويقعد يمدح هذه الآلة. كان اختراع ذا شياطين، ما تركوا شيء، ايش هذه الآلة عجيبة. وينسى يقول الحمد لله الذي خلق هذه العقول ويسر له هذا الذي يوصله للمراد والحاجة من غير تعب ولا نصب، فقد سهم يمين يسار. وفي القديم تذكرون كيف ينصب الإنسان ويتعب ويضيع من الطريق ويرجع، ربما وصل بغيته، يرجع بيته ما وصل بغيته. قال الله تعالى وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه بدل من أن يكون فيها شرك، لأن نسبة النعمة لغير الله، نسبتها للآلة، نسبتها للمخترع هذه النعم شرك. قل فضل الله ثم ما ألهم الله هذا المخترع، الله خلقكم ما تعملون. من خلق عقل هذا الرجل اللي اخترع؟ طب إذن عظم الله أكثر من تعظيمك لهذا المخترع، لا تنسى هذا، الشيطان ينسيك فقط يجعلك تتذكر نعمة الآلة ويجعلك تركز في شكرها وانت لا تشعر، أو في نسبة النعمة لها ليوقعك في الشرك وانت لا تشعر. كلا إن الإنسان لربه لكنود. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقول لولا مهارة الطيار سقط الطائرة، لولا هذا الجوجل ماب كان ضعت. قل لولا الله ثم هذا، لا تقول جوجل ماب. نعم، ويتوب الله على من تاب سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول، القسم الثاني من علم النجوم التأثير، كقولهم إن سقوط نوء كذا هو الذي أنزل المطر، أثر على السحاب وانجمع فنزل المطر، هذا كفر وشرك أكبر إذا اعتقد أن هذا يستقل عن الله، كما روى مسلم بصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني قال: خطبنا رسول الله على إثر السماء ليلة الحديبية بعد الفجر، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: إن من عبادي، أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، وكافر بي مؤمن بالكواكب. من أصبح يعني؟ فقال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فهو مؤمن بي كافر بيش؟ بالكواكب، وأن هي تسببت في نزول المطر. من قال مطرنا بنو، أي سقوط نجم كذا في مكان كذا، فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. هذا القسم الثاني. نعم، أي يأتيك. الثالث: جعل الله النجوم أي وظائفها زينة ورجوم للشياطين وحفظا من كل شيطان مارد. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. إنا كنا نقعد، يعني قبل البعثة النبوية، من السماء مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا. يا الله، حمى الله الوحي بكثرة الشهب على الشياطين بعد البعثة. أول كانت كثير تسمع، ثم قل ذلك بعد البعثة ليتميز الوحي عن إيش؟ عن أخبار الكهنة والشياطين. وذلك إبليس كان جيلها أخبار وجيلها يعني يسرقون خبر السماء، فضعف مرة الأمر، قال: إيش الحكاية؟ سيحوا في الأرض، فساحوا فسمعوا قراءة النبي، فعرفوا أن لنزول الوحي هذا انحبست الشياطين عن خبر السماء بكثرة الشهب ليحفظ الوحي. نعم. طيب، زاد من زاد، فكلما زاد علما من السحر على هذا المعنى الذي حذر منه النبي، وهو التحذير من التنجيم على معنى السحر الذي هو معرفة المستقبل والتأثير، فسيزيد من السحر ما يزيد. ففي هذا حينئذ تحريم التنجيم، وهو الإخبار عن المستقبل اعتمادا على أحوال النجوم وتحركاتها، وأن التنجيم نوع من أنواع السحر المنافي للتوحيد. فمن ادعى علم المستقبل لتحركات النجم فهو كافر، كاهن خبيث. فكلما زاد تعلمه من هذا النوع من العلم في التنجيم اقتبس علما من السحر، فهذا فيه أن التنجيم من السحر، نسأل الله العافية. اقرأ.
قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة، والحسن مدلس، ولم يسمع من أبي هريرة إلا حديث العقيقة وحديث آخر، لكن هذا ليس منه، فإسناده ضعيف. لكن جملة ومن تعلق شيئا وكل إليه لها شواهد يتقوى بها، حسنها شيخنا أو صححها شيخنا الألباني محدث العصر رحمه الله، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح في الجملة الأولى، وأن من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وذلك أن الساحر إذا مكن الشيطان من نفسه الآثمة فسجد له أو كفر أو ذبح له، نسأل الله العافية، من دون الله أو وضع المصحف في مرحاض عياذا بالله أو داس عليه مرات مرات حتى يشفى الشيطان بالكفر. ربنا استمتع بعضنا إيش بعض، هذا الشيطان استمتع بكفره وهذا استمتع بخدمة الشيطان له بالفلوس تجيله إلى آخره. فحينئذ يعلم العقد والنفث فتنفث منه بعد كفره ريح خبيثة تخرج منه، فبعد العقد مع الشعر والصورة أو لباس لم يغسله الشخص حينئذ في النفثة الأخيرة مع العقدة والنفثة ينحبس هذا الشخص بإذن الله إذا ما كان ذكر ذاك اليوم أذكار الصباح والمساء بيقين. إذا ما أكل ذاك اليوم مثلا ما تصبح بسبع تمرات من عجو، يعني عجو المدينة ما قال لعلاج السحر بل ليش للتحصين من السحر. شفت بعض الناس يأخذونه بالسحر بعد السحر بدأ يأكلونه، صحيح قد يتعذب الشيطان شوي ولكن زواله يكون بما ذكرنا سبع ورقات إلى آخره من الرقية. وإلا النبي لو كان خير في علاج السحر سبع تمرات لقاله في باب العلاج، لكن قاله في باب إيش ها؟ الوقاية التحصين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، كان شيخ ناصر الدين الباني يقول هذا القيد معتبر وهو من عالية المدينة، لم يصبه ذاك اليوم سم ولا سحر، أو صادف ذاك اليوم جسمه خالي من التحصين، ما قال بسم الله لا يضر بيقين ولا قرأ قل أعوذ بفلق قل أعوذ بالناس ثلاثا بيقين. بالمناسبة قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا ليس هي مقيدة بصلاة الفجر والمغرب كما يفعل كثير، بل هي مقيدة بالصباح والمساء، ولي رسالة في ذلك ونشرتها والحمد لله. فإن النبي قال إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا تكفيك من كل شيء، ما قال إذا صليت المغرب والعشاء. فالمساء يبدأ من بعد صلاة العصر أو من بعد أذان العصر إلى قبيل أذان العشاء مساء، ومن بعد أذان الفجر إلى أن تطلع الشمس صباح، لأن بعد طلوع الشمس ضحى ما يسمى صباح. فإذا قال خلالها بسم الله لذا يضر ثلاثا بيقين ما ضره الشياطين بسحر. فإذا نفث الساحر النفث الأخيرة يبدأ يطير الشيطان فيجد جسما بالذكر محصنا فيرتد إليه البصر خاسئا وعزيز، أو يكون تصبح بسبع تمرات لكن وجد الجسم خالي من التحصين ينفذ فيه فيسكن إما في قاع الجمجمة أو في المعدة أو في الرحم أو في الظهر إلى بحسب طلب السحر، فيبدأ يتوجع إذا جاء ذكر جاءت المسحورة ذكرت أمها وهي تفرق امرأة بينها وبين أمها فإذا اتجهت لها تتعوج أحوال غريبة جدا، أو ترى رأس زوجها كأنه يعني قرد أو تصدر منه رائحة كريهة لا تطاق حتى تبتعد عنه وتبرر فراقه بأشياء. المقصود أنه إذا استحكم السحر حصلت هذه الأمور بالنفث في العقد، والنفث العقد لا يعني لا بأس أن يحرق، لا بأس أن يحرق. أما يقال عندنا خصائي فك السحار، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نعم بمعنى أنه أرشد أمته بوجوب أو شرطية ذلك صلى الله عليه وسلم، بل متى ما وجد السحر والعقد حرقها واستفى وارتاح منها، نعم حرقها واستوى أبطلها فلا يضره شيء. السحر ذكرنا علاجه في الدرس الذي مضى، سبع ورقات دقة بين حجرين يضعها في ماء يقرأ آية الكرسي والقواقل، وإذا أراد الفاتحة معها وآيات السحر، يعني إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السحر أتى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. المهم يصب على نفسه ويشرب صباح مساء ثلاثة أيام ويطول هذه المدة إلى أن يبرأ، وليس هذا من البدع لأن هذا من الرقى من الرقى. طيب، فجملة من تعلق شيء نكر في سياق شرط تدل على العموم. فمن تعلق أي شيء أوكل إليه، فمن تعلق بشخص أن يجيب له فلوس يوكل الله إليه ما يأتيه، أنه متعلق به متوكل عليه. من تعلق بصنم يدعوه يذبح له أو كاهن أو قبر أوكل إليه ولا ينفعه. فإذا هذا دعوة لتفويض الأمر والتوكل على الله وترك التعلق بغيره. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي تعبا. من تعلق بإنسان حط مصدر أنه بيوظف ولده، أيها المدير ولدي قدم وظيفة، تعلق به قد يعاقب الله، يصرف قلبه أن يوظفه لأنه متعلق به يعاقبه سبحانه. تعلق بالله واجعل هذا المدير سبب، فالله يمضي أمرك بتوكلك عليه. أما يرى من قلبك الله تعلق بهذا الشخص كل يوم، شوف ولدي وظفه، تعلق بأنه اللي يجيب الرزق لولدك، يبعدك الله، يبعد قلبه عن توظيف ولدك عقوبة لك. ليش؟ من باب من تعلق شيئا وكل إليه، وكل لضعيف حتى يكون هو الله الذي صرف قلبه لإفادة ولدك، ليس سبب علاقتك معه. إنما الله رب كل شيء ومليك. فمن فقه التوحيد استراح من نكد التعلق بالعبيد، ويكفيك آية وحديث. الآية قول الرب الأعلى الذي خلق فسوى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، يتعلقون، الله أكبر، برجال من الجن فزادوهم رهقا. أنكد القلوب بالقلوب التي تعلقت بغير علام الغيوب. أسعد القلوب القلوب التي فرت لعلام الغيوب. أشقاها من فرت إلى غيره تبتغي رضاه ونفعه فيعاقبه الله ليرجعه إلى التوحيد، إلى حظيرة التوحيد. فمن تعلق شيئا وكل إليه، فمن وكل غير الله وكل لضعيف. أما الحديث فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم. أي والله تعس عبد رضاه وسخطه للدرهم. من اعتقد أن فيه نفع يجيب للدرهم اقترب منه وحبه ونصره، من رأى أنه ما وراه شيء جفاه وابتعد عنه. ليس لله، إنما ليش؟ للدرهم والدينار. عبد الدرهم الذي أشغله الدرهم وجمعه عن الواجبات تعيس، ودعا له عليه النبي فقال: تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. لكي هذه رحمة من الله أن جعل في القلوب مثل هذا التعب والرهق إذا تعلق بالدرهم والدينار وصده عن الواجبات، لكي يتعلم العبد تجريد التوحيد لرب العبيد. كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، وأيضا قل ضيق الصدر إلى آخره. ليش؟ كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أريد منهم يرجعوا إليه. فالغبي كل الغباء الذي لا يستفيد من كلام رب العبيد لما قال: أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يعني فلا هم يتعظون ولا هم يتذكرون. يصيب العبد فاقه مرة مرتين، نكد في نفسه إلى آخره ولا يرجع إلى الله. يصيب فقر لا يرجع إلى الله، يصيب مرض لا يرجع إلى الله. فمتى ترجع يا أخي؟ حتى متى يا صاحبي لا ترعوي؟ حتى متى وإلى متى؟ نسأل الله أن يهدينا جميعا للتوحيد والانقياد لعبادة رب العبيد وتجريد الاتباع لرسول الواحد الذي عذابه شديد، لرسول رب العالمين، لرسول الله، تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك هو النصر الأكيد. إن تنصروا الله يعني باتباع رسوله والتوحيد ينصركم ويحميكم ويرزقكم سبحانه. آخر حديث ثم نقرأ المسائل وننصرف. نعم.
وعن ابن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس؟ رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
نعم، انتبه الآن. دليل إيراد هذا الحديث في الترجمة بيان شيء من أنواع السحر، أن النميمة نوع من أنواع السحر، لأن تضفي على القلب سبب خفي، سبب تجعل القلب بمعزل عن ذلك الذي كان يوده هذا القلب من صاحب، من زوجة، من ولي أمر إلى آخره. وهذا الحديث: ألا أنبئكم بالعظ، نعم، لعله على وزن أتدرون من المفلس حقيقة، يعني قال: من ليس له درهم ولا دينار. قال: المفلس من كان له إيش؟ حسنات كالجبال، فأتى وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت طرح عليه من سيئاته فطرح في النار. نعم، فهنا قال: أتدرون ما العظ، السحر؟ كأنه يقول ليس السحر بالعقد، ولكن هناك ربما ما يكون أعظم من السحر، وهو النميمة، لسهولة وصول الناس بعضهم لبعض أكثر من الساحر أن يصل للشخص، فإن الناس يعتدون بعض بعض، هذا يرى جار وهذا يرى زميله في العمل، فما أسهل أن يثير قلبه على صاحبه أو على ولي أمره، نسأل الله العافية، فيكون في قلبه من التغيظ على من كان يوده في الله، فيصبح في عنه في جفاء ومعزل وكراهة وبغضة أعظم مما يصنعه بقلبه السحرة في إفساد قلبه بالعقد مما أدل به رب الأرض والسماء. فمن هنا حذر النبي من النميمة، وهي نقل الحديث من إنسان لإنسان يوده لإفساد الود بينهما. نعم، وهي من الكبائر، لأن النبي سماها سحر، فإن العظ عند العرب هو السحر، ولأنه قد خرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإن الكبيرة تعريفها ما توعد عليها بنار أو عذاب قبر أو لعنة أو حد أو غضب، والعظ والنميمة كذلك. فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حائط، يعني بستان من بساتين المدينة، من حيطان مكة والمدينة، أنه يحاط بنخل أو نحو ذلك، بستان، وسبب أن يحاط البستان تعرفون ليش؟ لحفاظ على ثمره في الداخل من غزوه الأغنام والأبقار وربما اللصوص. تراه بالمناسبة، هل يجوز إذا مريت بستان أن تأكل مما فيه من رمان وتفاح وثمر ورطب؟ يجوز؟ خذ لك 2-3 وروح كذا، صحيح؟ لا تجيب للضرورة، واحد خلاص بيموت خذ، لا، نبي قبل الموت. صحيح، يقول النبي: مر بستان فلينادي 3: يا صاحب البستان، حط مهلة كذا يمكن يقضي حاجته، يمكن شوي، يا صاحب البستان، فإن لم يجب فليأخذ لكن غير حامل. النبي أذن له يأخذ حبة، ما يفسد عليه، مل ثوبه ويجيك طالع. أي نعم، ياخذ حبة حبتين ويمشي. لا بعد ما يناديه كم مرة؟ ثلاث مرات. محبي الفاكهة يحبون هذا الحديث. أي نعم، لأن كانوا أول يتبرعون، والآن يستطيعون بعد هذا الحديث الذي أذن لهم النبي فيه، ولا يأذن النبي إلا بإذن الله، من أطاعني فقد أطاع الله، أذن لهم بعد أن يصوتوا على صاحب البستان أن يأكلوا غير حاملين، غير حاملين، لكن الصوت انتبه لا يحتال على الشرع. روى بالبطة لا تحتال على الله، كما فعلت اليهود بأدنى الحيل. فيأتي بستان بعيد الأطراف، وهذا صاحب البستان حتى ما يسمعها بشويش، لا يصيح، أي حيلة هذه ما تصلح. أي نعم. فالمقصود مر النبي بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، شف عذ في قبره دل النميمة والعظ من الكبائر. قال ابن عبد البر أو غيره يفسد النمام من الأحبة، يعني في ساعة ما يفسد السحر في سنة. فعلى من فعل النميمة في حياته يتوب ويستغفر ويطلب ويروح يكفر النميمة إلى من نم عنده على فلان ويحسن العلاقة. ما توبة تكفي وقد أفسد العلاقة بينهم؟ يا رب تبت إليك، لا أصلح ما أفسدت المجلس اللي كنت تنم فيه، وفلان ترى يفعل لك، وفلان ترى يقول فيك ما تفهم، وفلان روح. قال والله يحبك فلان، وإنه يعني تبين لي أن اللي نقل هذا الكلام مو صحيح، وإنه يحبك، يلا روح له صالحة. أصلح ما أفسدت، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وتختلف ويختلف إثم النميمة بحسب حق من وقعت عليه، من أوقعها عليها. فالنميمة على الوالدين أو النميمة على الجار أشد من الأجنبي. النميمة على صاحبك في العمل أو صاحبك في الحلقة ربما في الدرس أشد. قال الله والصاحب بالجنب أوصى، قال هو صاحب المهنة، زميلك في العمل تحرش الناس عليه في العمل ما يصلح. أو جارك أشد من الصاحب العمل، خاصة إذا كان جار ذو قربة، جارك مع كونه أخ شقيق، جارك مع. النميمة على الوالدين بأن توحي صدور الناس على والديك، والدي هذا الله يهدي يفعل ويفعل، تخلي الناس يكرهونه، هذا من أقبح الذنوب، لأنه يجمع بين عقوق وإيش ونميمة. قال النبي أكبر الكبائر إيش؟ شرك بالله عقوق الوالدين وشهادة الزور. شيخنا الفوزان لما إنسان قال والدي يا شيخ والدي، قال إن إذاعتك لمثالب والدك عقوق به، يعني استر عليه وانصح ولا تحرش قلوب الناس عليه ولو أخطأ. وأشد النميمة إيقاع وحشة القلوب وإثارتها على ولاة الأمر، فإن المفسدة متعدية تؤول إلى الدماء وسفكها وضياع الأموال والدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرارهم من يبغضونكم وتبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال النابذهم بالسيف، يعني النبي ذكر أن النابذ بالسيف قالوا يعني ما أقاموا الصلاة كما في حديث. قال إذا رأيتم من أمرائكم أنهم يأتون شيء تكرهونه، أو قال شيء من معصية الله، فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزع يد من طاعتهم. فمن نزع يد من طاعتهم التحريش عليهم بسبب هذا الذي يكره من أفعالهم أو إقرارهم لمنكر أو نحو ذلك، فهذا يعتبر من التحريش المؤدي إلى سفك الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم، إما يضرب حقيقة أو يتسبب في ضرب الأعناق بالتحريش على ولي الأمر من المنابر وتويتر بذكر مذالبه وترك ذكر إيجابيات التي تجعل القلب يحبه. قال ابن رجب وإن من النصح لولي الأمر أن تأخذ بمجامع القلوب ليحبوه. تذكر إيش؟ مش تذكر في الأمر؟ إيه نعم، إيجابياته كما يعبر في لغة المثقفين، حسناته، لقد فعل كذا، وحمل بلد من السرقات، وضرب الخوارج، وفعل، وغض الطرف عن هذه الأشياء التي قصر فيها، وانصحه سرا، وادعو له بالغيب. قال الإمام أحمد: إني لا أدعو لولي أمري. والإمام أحمد كان ولي أمره كان يقول بخلق القرآن ويدرس في المدارس، إلحاد خلق القرآن، لكن كان متأول لعصابة سوء مع ولي الأمر، فما كان الإمام أحمد يكفره لأنه يراه متأول. فقال: إني أدعو لولي أمر بلدي صباح مساء، ولو كانت لي دعوة مستجابة لجعلته لي سلطان. وقال البربهدي: إذا رأيت الرجل يدعو لي السلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يدعو على السلطان الله يهلكه الله يصيبه الله فهو صاحب بدعة، وهو على مذهب الخوارج. نعم. وقد يقول قائل أن العظ هذا إذا قمت أنا في منبر وأشحن الناس على ولي الأمر، لكن أنا وصاحبي في السيارة أذكر شيء من مثالب والتقصير اللي أشوف البلد، يعني نفس شوي، لا حتى هذا حرام. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث زياد بن كسيب أن أبا بكر قال له رجل في المجلس: انظر هذا الأمير يلبس ثياب فساق، هذا خطأ يعني. قال: اسكت، هو واحد مع واحد، لأنه أي حديث جاوز اثنان فهو شائع. قال: اسكت، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه والله، من ذكر مثالبه حتى خليت الناس ينظرون له نظرة ازدراء، وإنه ما يحافظ على ملكه ولا يحافظ على البلد، ولا خليتهم يكرهونه، سيهينك الله بالسجن أو المرض الشديد أو الذل. فحينئذ خذ مجامع الناس ليحبوه ليطيعوه، وانصحه سرا، واكره إن رأيت معصية معصية الله، ولا يدعوك ذلك لنزع يد من طاعته والتحريش عليه. فهذا مهم أن تعرفه، أن العظ والنميمة على ولي الأمر أشد ما يكون من نميمة، لأن مفسدتها متعدية ومتعدية جدا. ما خرج الطائفة على ولاة أمرها، يقول ابن تيمية، بلسان وسنان ثم سنان، إلا كان المنكر الذي خلفوه من ضياع دين ودنيا أعظم من المنكر الذي في زعمهم أرادوا أن يزيلوه. ولن يبقى، يقول ابن تيمية، الناس 70 أو 60 سنة تحت ولاية رجل من ولاة الأمر عنده فجور وعنده كفر وعنده فجور عفوا عنده معصية وخير من ليلة واحدة يخلو فيها البلد من ولي أمر، فيعد اللصوص على البيوت ويأخذ القوي حق الضعيف. ولذلك جاء الإسلام بالإمارة، فقال عمر وغيره: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بولي أمر، ولا ولي أمر إلا بسمع وطاعة. فانظر كيف النبي ساوى في نص واحد بين الفرائض لدخول الجنة وطاعة ولي الأمر، أقصد اقتران قارن بينها. فقال: أيها الناس، كما عند الترمذي حديث أبي قتادة: اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. هذا الحديث مما يدسه الحزبيون من السورية ونحوهم بزعم أنه عليهم لا لهم. أسأله سبحانه أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اقرأ المسائل ونختم الدرس.
قال فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت.
نعم، هذه الأمور من الجبت وهي ضرب من السحر.
الثانية: تفسير العيافة والطرق. الثالثة: أن علم
تفسير العيافة ذكرناها، ذكرنا تفسير العيافة، وقلنا العيافة هي زجر الطير. نعم. والطرق الخط، وهو يستدل به على المستقبل. نعم.
الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر.
أن علم النجوم ضرب من السحر، لأن اشتركت هذه كلها حتى مع الغيبة في أمرين مع السحر، ذلك جعلها أنواع من السحر: الخفاء والسحر المخفي للطرف، سببه التأثير بالإضرار بالغير أو النفس، وهو ما يفعله السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. لذلك حرام كما سيأتينا باب النشرة أن تفك السحر بالسحر. لي رسالة اتصل بي بعض العلماء طلبين نشرها ونشرتها لكن لم أكتبها في كتاب، سأكتبها في كتاب إن شاء الله. انتشرت في عالم الشاشات الإلكترونية، الرسائل العالمية في الإنترنت، يعني في اللوحات الإلكترونية، لكن إن شاء الله سننشرها كتاب. ويرد على من قول بجواز فك السحر بالسحر، وأن هذا لا يجوز لأن ضرورة الأديان مقدمة على ضرورة الأبدان. نعم.
الرابعة العقد مع النفس من ذلك.
نعم من السحر العقد النفس. نعم.
الخامسة أن النميمة من ذلك.
النميمة من ذلك لأن فيها شيء سبحان الله يضفع القلب خفي ما محسوس، يجعلك تنفر من فلان، من فلان تنفر من فجأة وكنت تحبه. إيه نعم، فهذا عياذا بالله من النميمة، والنميمة على السلطان أشد أنواع النميمة. ولم يقل النبي نم على السلطان إذا ظهرت منه ظهر منه تقصير، بل أمر بنصح السلطان سرا، فلا يجوز في المجالس تداول مثالبه ولا مثالب نوابه. فالحجاج كان نائب للسلطان ولم يعرف عنه الصحاب اغتاب الحجاج، لا السلطان ولا نائبه، اتركه حتى لا تجعل الناس يزدرون السلطان أنه جعل له نواب كذا وعاملين في بلده كذا. لا لا تفعل هذا، اذكر إيجابيات البلد واذكر ما يحبب الناس في ولي الأمر وانصحه سرا حتى ينتظم للناس أمر معاشهم ودينهم، واترك العظ في ولي الأمر والنميمة، فإن ذلك أقبح جريمة. نعم.
السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. أنا من ذلك بعض الفصاحة.
طيب ما قرأنا نحن إن البيان للسحر قرأته؟
قرأنا.
إيه. قال النبي إن من البيان للسحر، وقال إخوانكم هنا أمامي لقد قرأه فلم تعلق عليه. أقول فسر حديث إن من البيان للسحر بتفسيرين منقولين عن العلماء، منه في الذم ومنه في المدح. فأصل البيان سبك الكلام ونظمه ببلاغة وفصاحة وانسجام، بحيث يؤثر في الجنان فيقلب الحق باطل والباطل حق. فإن استعمل في الشر وتمييل قلوب الناس الفتنة والخروج على ولي الأمر أو قلب الحقائق، فهذا هو محل الحديث، وسماه سحرا للطافة إيش وخفاء تأثيره وحصول ضرره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخشى ما أخشى عليكم منافق، أو كما جاء في الأثر عليم اللسان. ونابغة في الحديث ذاك قال كيف يرث يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا استهل ومثل ذلك طل. شوف بكلمات فيها سجع يريد أن يقلب الحق باطل. فقال إنما أنت من إخوان الكهنة. إيش هذا؟ نعم. فاستعمل عبارات فيها فصاحة وبيان ليقلب الحق باطل، فالنبي رماه بهذا أنه متشبه ومن إخوان الكهنة. فحينئذ قال النبي لعل بعضكم ألحن وعنده بيان أكثر من صاحبه، فمن قضيت له فإني أقضى له بنحو ما أسمع، سأقضي له فلن يغير يعني من الحق شيء وأنه ظالم، حتى لو قضيت أنا وكان بمنزلة القاضي ذاك الوقت إذا حكم فلن يغير من حكمي شيئا. فإذا على المسلم أصلا أن لا يتقعر في كلامه لطلب البيان والفصاحة، وأن لا يشتغل في كلامه بالسجع يتشبه بالكهان. أما إذا كان ذو فصاحة طبيعية وخرج منه الكلام على انسجام من غير تكلف فمرحبا وحي هلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بغير تكلف فينسجم كلامه على مثل ما رواه الترمذي في جامعه. كان النبي علم الحسن يقول اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وهكذا. فهذا خرج على نحو من طبيعة الشخص وبلاغته. أما أن يتكلف في دعاء القنوت ويقعد 45 دقيقة ينسج طريقة يحفظها في دعاء القنوت ثم يتلوها على تكلف، بل يدعو بما جاء في أدعية الرسول من غير تكلف بسجع يحيل المعنى، سيما مع التطريب الذي يبعد القلوب عن قبول أن يقبل دعاءها، لأنها تصير منشغلة بالألحان والأحزان عن تدبر معاني الدعاء وجمعية القلب باليقين به. بقي شيء؟ وبهذا ينتهي درسنا. أسأله سبحانه أن يقسم لنا ولكم من خشيته ما يحيل به بيننا وبين معصيته، ومن الطاعة ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ ولاتنا الملك سلمان ونائبه ونوابهم، واحفظ أمر المسلمين، واجمع كلمتهم وكل من أراد بهذا البلد عداء أو مكرا خفيا أو جليا، فاجعل اللهم تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جمعية هذا الكلام كله، كل من تعلق بالدرهم فصار كالعبد له يحجبه عن القيام بواجباته فهو داخل في هذا الشقاء. أما أن يجعل لهذا وقت ولهذا وقت فلا، فالنبي قال التجار هم الفجار، متى؟ إلا يعني من بر وصدق. فإذا بقوا على هذه الغفلة التي تمنعهم من حضور حلقات العلم، تجارة صباح مساء صباح مساء، حتى كان كالعبد يحجبه عن واجب طلب العلم، فسيكون أمره في تباب. نسأل الله أن يرحمنا، وهو ربنا خالق كل شيء وهو رب الأرباب. نعم. ها؟ أي هذا كلام العلماء. أولا ما الدليل على هذه المقدمة؟ كل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام إذا كان بغير رضا العبد، فأخذ بسيف الإحراج أو فهو حرام. ما الدليل؟ فيه دليل على ما ذكرت قبل أن نناقش ما تسأل عنه. الدليل طويل، نعم، لكن نختصره فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري، وأنه رأى رجلا أحمر قد اعتزله وهو يأكل من دجاج أبو موسى، فقال تعال كل، قال والله حلفت أني ما أكل منه وقد رأيت الدجاج تأكل شيئا قدرته، فحلفت ألا أكل منه. فقال تعال وأنا أخبرك بما تكفر به يعني عن يمينك وتأكل معي. جاء نفر من الأشعريين إلى النبي وهو يسم إبل في الصدقة يعلمها، فصادفوه غضبان اللهم صلي عليه، فقال يا رسول الله يعني في غزوة احملنا على إبل، قال والله ما أحملكم. فجاءت نهبة للنبي فأخذ من الإبل ما أخذ منها شرعية وهي بالغزو، فناداهم ليحملهم، فذهبوا بهذا طبعا فرحين. في الطريق قالوا لا نكون استغفلنا يمين الرسول، ربما أخذنا هذه الإبل بسيف الحياء، فرجعوا إلى النبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل رجل أن يثوي عند مضيفه أكثر من 3 أيام فيحرجه، فدل على أنه لا يجوز أخذ أي شيء بسيف الحياء والإحراج. واضح الآن؟ واضح. إذن سؤالك الآن، سؤالك ها الشريعة أجازت لك، خلاص أنا الشريعة أجازت لك، ساكت صح؟ اي خلاص ساكت عندكم يسكت كل شيء وراء الشريعة او فقط ما ادري وش معناها. على كل حال الشريعة اذنت لك فقال صح على صاحب البستان ثلاث، فان لم ترى فخذ غير حامل فيك. نعم ما يدخل واحد كراتين عمال يجيب قطف ولد نادي ثلاث مرات ما اجاب، فهم كيف؟ واضح. ولو سأل سائل عبد قال له أين الله وين الله، أحسنت، الله يقول أمنتم من السماء ما قال في كل مكان. نعم إيه؟ طيب في فرق بين المساء وبين الليل، فيشتركان من بعد المغرب إلى اشتد الظلام، ويبدأان يعني يبدأ المساء من بعد العصر إلى أن يشتد الظلام، فيشتركان وينفصلان الليل والمساء. واضح؟ يعني من قال إذا أمسى كما في الحديث بسم الله لا يضر مع اسم شيء بالأرض وسمعني ثلاث مرات، إذا أمسى متى؟ إذا أمسى من بعد العصر إلى قبل أن يشتد الظلام كما قال بعض العلماء. أما الليل يبدأ من بعد الغروب إلى الليل، فافصل الليل على المساء، المساء يبدأ قبل ويشترك معه في قطعة اللي يسمونها باللهجات العربية حتة، يعني قطعة من بعد المغرب إلى أن يشتد الظلام. واضح؟ الحمد لله والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.